أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تحدث رحمه الله حول تعريف المفهوم، وأن المفهوم عبارة عن مدلول التزامي متفرع على خصوصية الربط القائم بين المحمول والموضوع، بحيث لو تغير المحمول والموضوع لم يتغير أصل المدلول الالتزامي، وإنما يتغير مفردته تتغير وطرفه يتغير فقط وفقط. وبأن يكون هذا الربط لطبيعي المحمول وطبيعي الحكم لا لشخص الحكم، هكذا عرف المفهوم. وصل الكلام به للحديث عن ضابط المفهوم، وما ذكر وكما ذكرنا في الدرس السابق، المراد من ضابط المفهوم أنه ما هي الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة في أي جملة من الجمل التي يدعى ثبوت المفهوم لهذه الجملة، ما هي الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة حتى يثبت للجملة هذا المفهوم وهذا المدلول الالتزامي. واضح إن شاء الله. وهنا في هذا المقام يوجد اتجاهان رئيسيان. الاتجاه الأول، الاتجاه الذي ذهب إليه مشهور علماء الأصول، وهو أنك حتى تستخرج المفهوم لأي جملة من الجمل تحتاج إلى ركنين. الركن الأول أن يكون على سبيل المثال، لو مثلنا بالجملة الشرطية، يعني عادة يطبقون الضابط على الجملة الشرطية، عادة لو جعلنا المثال الجملة الشرطية فقالوا لابد أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، والشرط الثاني أن يكون المنتفي بانتفاء الشرط طبيعي الحكم لا شخص الحكم، هكذا يقول المشهور، وهذا سيأتي في آخر مطلب السيد الشهيد. الاتجاه الآخر، إذا تتذكرونه في الحلقة الثانية، ما ذهب إليه السيد الشهيد حيث قال بأنه بالنسبة للركن الثاني لا كلام لنا مع المشهور، أما بالنسبة للركن الأول فإن الصحيح أننا لا نحتاج لا إلى الربط ولا اللزوم ولا العلي ولا التام ولا الانحصار، وإنما العبرة في أن يكون هناك التصاق بين الشرط والجزاء، بحيث إذا انتفى أحدهما سينتفي الآخر. هذا كله تقدم أين؟ في الحلقة الثانية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثالثة يبين المطلب بطريقة أعمق، يجذر المطلب ويقول إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال، فإن الجملة الشرطية كغيرها من الجمل لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديق. وبعبارة ثانية، الجملة الشرطية في اللغة العربية لها مدلول وضعي ولها مدلول استعمالي ولها مراد جدي، صح أم لا؟ فإذا لها مدلول تصوري، يعني الجملة الشرطية في اللغة العربية وضعت لمعنى غير المعنى الذي وضعت له الجملة الوصفية، وغير معنى الذي وضعت له جملة الغاية، فإذا لها مدلول تصوري، وللجملة الشرطية مدلول تصديقي يعني مراد جدي. وإذا أردنا أن نقتنس المفهوم ونفترض ثبوت المفهوم للجملة الشرطية مثلا، فإننا تارة نريد اقتناصه واستفادته وفهمه وإثباته على مستوى المدلول التصوري. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. وأخرى نريد أن نستفيده ونفهمه ونثبته على مستوى المدلول التصديقي. يعني تارة نريد أن نقول الجملة الشرطية بحسب وضعها فيها قابلية الدلالة على المفهوم، وتارة أخرى نقول لا، الجملة الشرطية بحسب وضعها لا يوجد فيها هذه القابلية للدلالة على المفهوم، وإنما دلالتها على المفهوم تكون بحسب مقام المدلول التصديقي الثاني والمراد الجدي. فهنا فإذا أسلوبان لإثبات المفهوم: الأسلوب الأول إثباته من خلال المدلول التصوري، والأسلوب الثاني إثباته من خلال المدلول التصديقي والإرادة الجدية. واضح؟ الآن السيد الشهيد يريد أن يبين ما هي ضابطة استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري، ثم بعد ذلك يبين ما هي ضابطة استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي. واضح؟ فيقول: أما إذا كان كلامنا على مستوى المدلول التصوري، يعني إذا كانت الدعوة أننا نريد أن نستنتج ونستلخص ونستفيد المفهوم للجملة على أي مستوى؟ على مستوى المدلول الوضعي فقط، على مستوى وما وضعت له ألفاظ وتراكيب هذه الجملة، فإننا في هذه الحالة بمثال الجملة الشرطية أو غيرها من الجمل ندرك أنه لا شك ولا ريب أولا أن الجملة أي جملة تدل على معنى حرفي أو معنى اسمي؟ الجمل معنى حرفي، الجملة معناها حرفي وهو الربط بين أجزائها. فإذا كنا نريد أن نثبت المفهوم لأي جملة من الجمل فلا بد أن نراقب المعنى الحرفي المستفاد من هذه الجملة. واضح؟ هذه النقطة الأولى. تمام؟ طيب، النقطة الثانية: حتى نسهل الأمر على أنفسنا، نحن نعرف كما قرأنا في بحث المعنى الحرفي أن كل معنى حرفي يوجد بموازاته معنى اسمي، لا يمكن استعماله في محله ولكنه موازن له. شو يعني موازن له؟ يعني يشكل أسلوب آخر للتعبير عنه ولكن بمعنى اسمه. شايف؟ مثل في وابتداء، في وظرفية، من وابتداء، على واستعلاء، صح أم لا؟ إلى وانتهاء. فانتهاء لا يصح أن تستخدمها محل إلى، ولكن إلى وانتهاء معناهما بحسب المضمون واحد، صح أم لا؟ ولكن هما أسلوبان للتعبير عن هذا المعنى والمضمون الواحد. فيأتي السيد الشهيد ويقول: حتى نسهل الأمر على أنفسنا فإننا بالنسبة لهيئة الجملة والجمل التي نريد إثبات المفهوم لها نعبر عن المعنى الحرفي الذي نريد استفادته بالمعنى الاسم الموازي للجملة. فكما أننا يسهل علينا فهم الابتداء أكثر من فهم فيه، صح أم لا؟ لأنه بالنتيجة الابتداء اسم، ومعنى اسمي مباشرة يخطر بذهننا ونفهمه، صح أم لا؟ فالمعنى الاسمي أسهل وأيسر في مقام الفهم من المعنى الحرفي، صح أم لا؟ فنأتي ونقول الآن، إذا أتينا إلى هذا المثال الذي كنا نتحدث عنه وهو الجملة الشرطية، فإننا هنا احتمالا تارة نقول الجملة الشرطية وضعت للدلالة على أنه إذا وجد الشرط وجد الجزاء، إذا تحقق الشرط تحقق الجزاء. طيب، وأخرى يكون الاحتمال ما هو؟ أنه تحقق الجزاء متوقف على تحقق الشرط. لاحظوا معي، أنا تارة أقول لك مجيء زيد يستلزم أو سبب لوجوب الاستغفار، ومرة أقول لك وجوب الاستغفار يتوقف على مجيء زيد. هل هناك فرق بين هاتين الجملتين أو لا يوجد فرق؟ لاحظتم الجملة الأولى أقول لك مجيء زيد سبب لوجوب الاستغفار، ومرة أقول لك لا، وجوب الاستغفار متوقف على مجيء زيد. في فرق بين الجملتين أو ما في فرق؟ ما هو الفرق بين هاتين الجملتين؟ بلحاظ النتيجة، دعني من المصطلح. شو رأيك شيخ مصطفى؟ في بينات فرق هو الجملتين ولا فيش فرق؟ هذا التب لا لا لا، بالنتيجة. هلا أنت لما تقرأ الجملتين، مؤدى الجملة الأولى هو نفس مؤدى الجملة الثانية أو لا؟ لاحظوا معي، هناك فرق بين هاتين الجملتين. الجملة الأولى بناء عليها نسأل هذا السؤال: هل يجب الاستغفار عندما لا يجيء زيد؟ بناء على الجملة الأولى وبناء على الجملة الثانية، جاوبون. بناء على الجملة الأولى، هل يجب الاستغفار عندما لا يجيء زيد؟ في الحالة الثانية عندما تقول وجوب الاستغفار متوقف، شو يعني متوقف عليه؟ يعني لا يحصل إلا من خلاله. فالحالة الثانية ماذا تقول؟ لا يجب. أما الحالة الأولى قد يجب وقد لا يجب، لاحظتم؟ أما الحالة الأولى ماذا نقول؟ قد يجب. فإذا هناك وضحت؟ ما أدري إذا وضحت أم لا. كيف؟
الأولى ما جاء زيد يستلزم
سبب، إيه؟
الثاني مش سبب، جزء علة.
أنت ما جزء علة ما عرفناها. أنت بالآخرة لما يجي زيد على الجملتين بدك تكرمه أو بدك تستغفر، هون أنت بغير أنت طلع معي الاستغفار.
ليش على
الثاني؟
ليش
بده يجي
الاستغفار على
مجيء
زيد؟
إيه؟
متوقع عليه.
لأنه ما جاء زيد.
لأن مجيء زيد عليه
تام. إيه، ولكن إذا إجا هذا يتحقق أو لا يتحقق؟ ليش؟ إيه؟
هو جزء علة.
لا، من قال معنى متوقف عليه يعني جزء علة؟
يعني
لا متوقف على دعني من العلية وغير العلية. شو بتفهم عرفا؟ اللي بتفهمه عرفا هذا متوقف على هذا، يعني إذا لم يحصل هذا لم يحصل هذا، وإذا حصل هذا حصل هذا. إذا قلت لك أني ألف متوقف على باء، صح أم لا؟ نعم
متوقف على الحضور في الامتحان.
نعم ايه هذا امر اخر. نحن عم نحكي من هلا يجي معنا ان الركن الثاني لابد من وجوده وهو ان يكون المربوط طبيعي الحكم. لا لا من ناحيه هذا لوحده ما هو معنى التوقف؟ الف عمل لك هذا متوقف على هذا. الان شو معنى ان هذا متوقف على هذا؟ واذا وجد هذا معنى التوقف، يعني الارتباط، يعني الالتصاق، يعني التعليق. لاحظتم؟ فإذا على مستوى هذا اللي بدي أقوله السيد شهيد، على مستوى المدلول الوضعي والتصوري للجملة فإننا قد نفهم أحد معنيين للمدلول الوضعي والتصوري للجملة. إما أن الجزء الأول سبب ومستلزم للجزء الثاني، وإما أن الجزء الأول ما هو أو الجزء الثاني متوقف ومعلق على الجزء الأول. واضح كيف؟ فإذا نحن نفهم أو يمكن أن نتصور ما وضعت له الجملة بأحد هذين الوضعين، ونعبر عن الوضع الأول هذا نعبر عنه على مستوى المعنى الحرفي بماذا؟ بأن نقول مجيء زيد سبب لوجوب إكرامه. ماذا نعبر عنها على مستوى المعنى الحرفي؟ هذا على مستوى المعنى الاسمي، هيك بنعبر عنه. على مستوى المعنى الحرفي كيف نعبر عنه؟ نقول نسبة إيجابية، يعني وجود زيد مربوط مع وجوب إكرامه، نعبر عنه بالنسبة الإيجادية، أو نعبر عنه كمان ما تختلط الإيجادية تحت المعنى الحرفي بهذه الإيجادية، نعبر عنه بالنسبة الإيجابية. ليش إلا نسبة إيجابية؟ يعني كلما وجد هذا وجد ذاك، إيجابية على مستوى الإيجاب لا على مستوى السلب. واضح؟ وإذا أردنا أن نعبر عن هذا الاحتمال الآخر على مستوى المعنى الاسمي ماذا نقول عنه؟ نقول وجوب الاستغفار ماذا؟ متوقف ومعلق على مجيء زيد، ونعبر عنه على مستوى المعنى الحرفي كيف؟ نقول أن الجملة تدل على نسبة توقفية، نسبة تعليقية، نسبة شو بعد عنا؟ التساقية كما بيعبر السيد الشيخ. فإذا عندنا على مستوى المدلول التصوري للجملة الشرطية أو غيرها من الجمل، أي جملة ندعي لها المفهوم، إذا أردنا اقتناص المفهوم على مستوى المدلول الوضعي فإننا نرى أنه على مستوى المدلول الوضعي هناك احتمالان فيما وضعت له هذه الجملة. طيب الآن على أي من هذين الاحتمالين نقتنس المفهوم وعلى أي منهما لا نقتنس المفهوم؟ ما رأيكم؟ على أي من هذين الاحتمالين؟
على يجب
يعني هل إذا أردنا أن نثبت المفهوم نحتاج أن تكون الجملة موضوعة للاحتمال الأول هذا أو للاحتمال الثاني هذا؟ ما رأيكم؟
المفروض الثاني اتفاق طبيعي الحكم على اتفاق
طبيعي.
لا نحن طبيعي الحكم، احنا ما عدنا ما نحكي لكم بطبيعي الحكم، طبيعي الحكم سيأتي معنا. هلأ انت اذا قالوا لك جملة مثلا، اذا قالوا لك جملة من الجمل، جملة الجملة الشرطية، اذا قال لك اذا زالت الشمس فصلي، جيد، وطلب منك احد ان تثبت ان هذه الجملة تدل على المفهوم وضعا، جيد، تدل على المفهوم وضعا مش على مستوى المدلول التصديقي، لا لا لا، تدل على المدلول التصوري، وأنت فتشت ووجدت أن هذه الجملة إذا زالت الشمس فصلي، إذا بدك تحلل ما وضعت له بيطلع معك شو؟ احتمالين. الاحتمال الأول ما هو؟ تقول زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة. والاحتمال الآخر ما هو؟ تقول وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس. على أي من هذين الاحتمالين أنت تستفيد المفهوم، وعلى أي منهما لا تستفيد المفهوم؟ على الثاني. فإذا تستفيد المفهوم. فإذا السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا أنت أو نحن إذا أردنا أن نستفيد المفهوم لأي جملة من الجمل على مستوى المدلول التصوري، فلا بد أن نثبت أن الجملة قد وضعت للتوقف، الالتصاق، التعليق بين طرفيها. وإلا إذا لم تكن الجملة قد وضعت للتوقف والتعليق والالتصاق بين طرفيها فلا تدل على المفهوم. واضح إن شاء الله. والخلاصة هلأ هيجي معنا شيء أثناء تطبيق العبارة نبين ليش تدل وليش لا تدل. فإذا هذا خلاصة ما يريد السيد الشهيد بيانه، أنه إذا أردنا أن نتأكد أو نطمئن بأن جملة من الجمل تدل على المفهوم، فلا بد أن على مستوى المدلول التصوري فلا بد أن نحرز أنها موضوعة للتوقف، موضوعة للالتصاق، موضوعة للتعليق. طيب هون بيجي سؤال لعله في أذهانكم أو أذهان بعضكم، أنه لما تدل الجملة على المفهوم في الحالة الثانية ولا تدل على المفهوم في الحالة الأولى؟ كأنكم أخذتوها تقولوا أخذ المسلمات. ما هي النكتة في ذلك؟ سيد الشهيد عنده تعبيرين في بيان النكتة. التعبير الأول يقول الآن إذا أتيت إلى المعنى الاسم الأول والمعنى الاسم الثاني، يعني تارة نأخذ المعنى الحرفي بتقلي نسبة إيجادية أو إيجابية ونسبة توقفية، بتقلي ما قادر أفهمها. سيد الشهيد يقول لك الشاهد على أن النحو الثاني يدل على المفهوم والنحو الأول لا يدل على المفهوم أنك إذا عبرت عنه بموازيه من المعنى الاسمي فإنه لا أحد من العرف يتوقف في أن المعنى الثاني يدل على المفهوم دون الأول. فلنطبق إلى مثال إذا زالت الشمس فصلي. هذه إذا زالت الشمس فصلي، نحن قلنا شوف هناك احتمالان فيما وضعت له الجملة. هذا الاحتمال الأول شو بنعبر عنه بالمعنى الحرفي؟ نقول نسبة إيجابية إننا نعبر عنه بشكل، والثاني نسبة توقفية. إذا أتيت إلى العرف وقلت له نسبة إيجابية ونسبة توقفية بيقول لك ما كثير عم بفهم عليك. يقول السيد الشهيد: الشاهد على أن النسبة التوقفية تدل على المفهوم والنسبة الإيجابية لا تدل على المفهوم أنك إذا عرضت على العرف ما يوازيها من المعنى الاسمي فإن العرف لا يتوقف في الدلالة على المفهوم. يعني الآن إذا قلت للعرف زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، هل يفهم العرف المفهوم؟ أي هل يفهم أنه إذا انتفى زوال الشمس انتفى وجوب الصلاة؟ أو لا يفهم؟ قلت له زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، العرف يقول لك يمكن أن يكون هناك مفهوم ويمكن أن لا يكون هناك مفهوم. لا، لأنك قلت سبب ونحن لا نعرف أن وجوب الصلاة له أسباب أخرى وليس له أسباب أخرى، صح أم لا؟ بينما إذا قلت للعرف وجوب الصلاة معلق متوقف ملتصق بزوال الشمس، يستفيد المفهوم أو لا يستفيد المفهوم؟ في الحالة الثانية إذا قلت له كيف يستفيد المفهوم؟ فإذا البيان الأول للسيد الشهيد أن الشاهد على أن هذه الجملة إذا وضعت للتوقف تدل على المفهوم وإذا لم توضع للتوقف لا تدل على المفهوم، أن نأتي ونقارن هذين المعنيين، أي نقارن ما يوازيهما من المعاني الإسمية. هذا البيان الأول. والبيان الثاني جيد، ولذلك أريد أن آتي بالبيان الثاني. هذا البيان الأول سيد شهيد معبر عنه وين ببحث. البيان الثاني وقد يستفاد اقتناصا من كلمات السيد الشهيد وعبر عنه السيد الحائري في تعليقة الكتاب، شو بيجي بقول؟ بقول الجملة الأولى عندما نقول زوال الشمس سبب لوجوب الإزالة أو مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه لا تدل على المفهوم، لما؟ يقول هكذا: إذا أتينا وحللنا هذه الجملة نرى بأن زوال الشمس سبب لوجوب الإزالة لفظا تدل على ماذا؟ على الربط بين زوال الشمس ووجوب الإزالة. يعني أقصى شيء كلما زالت الشمس وجب الصلاة، وجبت الصلاة، كلما جاء زيد وجب إكرامه. أما أنه هل إذا لم يأتي زيد لا يجب إكرامه، هل إذا لم تزل الشمس لا تجب الصلاة، فهذا مما لا تتعرض له هذه الجملة. يعني أنا عندما أقول لك إذا وجدت النار وجدت الحرارة، جيد؟ هذا أقصى ما أدلك عليه، ما هو؟ أنه كلما وجدت النار وجدت الحرارة. طيب بتقلي إذا لم توجد النار؟ أقول أنا لا أتعرض لهذه الحالة، أنا ساكت عنها، أنا غافل عنها بحسب مدلول كلامي. أما إذا أتينا إلى الجملة الثانية وقلنا ماذا؟ وجوب الصلاة متوقف على زوال الشمس، فإن معنى ذلك ما هو؟ عدم انفكاك وجوب الصلاة عن زوال الشمس، عدم انفكاك وجوب الإكرام عن زيارة زيد ومجيء زيد، صح أم لا؟ فإذا معنى التوقف ومعنى التعليق ومعنى الالتصاق ماذا يستبطن؟ يستبطن ومعناه أصلا ما هو؟ أنه إذا انتفى ينتفي وإذا وجد يوجد. فإذا السبب هو هذا، أنك تارة تقول أنا أربط بين الشيئين بحسب وجودهما، وأخرى تقول أنا أجعل أحد الشيئين متوقفا على الآخر. إذا ربطت بين الشيئين بحسب وجودهما فإن هذا معنى أنه كلما وجد الأول وجد الثاني. طيب إذا انتفى الأول هذا لا يكون هناك تعرض لهذه الحالة. بينما إذا قلت أن الثاني متوقف على الأول، معلق على الأول، يعني أنه كلما وجد الأول وجد الثاني، كلما انتفى الأول انتفى الثاني. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ ما أدري اتضحت الفكرة أم لا؟ اتضحت؟ البيان الثاني تحليلي، البيان الأول، فإذا سيد الشهيد البيان الأول بيعبر عنه بيان عرفي، برجعك للعرف، إنه العرف لما يشوف موازي هذا المعنى الحرفي بيفهم منه المفهوم. البيان الثاني بيان تحليلي، أصلا هو يعني مش إنه بيان غريب عجيب، لا لا، تحليل لنفس ما تفهمه من هذه الجملة. هذا المقدار أتصور لليوم يكفي، يبقى عندنا شيء بسيط للغد وقد مر معنا في الحلقة الثانية، ولكن بتطبيق عبارته في تفصيل فنؤجله إلى الغد، وهو أن لابد مضافا إلى أن نثبت أن الجملة موضوعة للمعنى الثاني وهو التوقف والتعليق، أن نثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. فإذا أنا أردت أن أدعي أن جملة من الجمل قد ثبت لها المفهوم على مستوى المدلول التصوري، فلا بد أن أثبت أن هذه الجملة وضعت للدلالة على التوقف وعلى توقف طبيعي الحكم على ذلك القيد، لكي لا نصطدم بماذا؟ بقاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود هي انتفاء شخص الحكم. نقرأ فعلا هذا المقدار الذي شرحناه ونؤجل الباقي إلى الغد. قال رحمه الله، فعنا مجموعة أمور مرتبطة بالتطبيق. ضابط المفهوم، ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. هو مش قال بتعريف المفهوم، قال المدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، شك؟ إذا المفهوم هو ناتج عن الربط الخاص، فسبب ثبوت المفهوم ما هو؟ الربط الخاص. ففي مقام ضابط المفهوم نحن لابد أن نتعرف على ماذا؟ على هذه طريقة الربط الخاصة بين طرفي القضية حتى تنتج المفهوم. لاحظتم؟ لذلك عبر لابد أن نريد أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق، يعني في المدلول المطابق، في المدلول المطابق يعني في ألفاظ الكلام، فيما ينطقه المتكلم، ويكون منتجا للمدلول الالتزامي الخاص الذي هو المفهوم. وتوضيح ذلك أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال، هلا ليش بياخذوا الجملة الشرطية كمثال؟ تسهيلا يا أخوان، لأنه إذا ما نبحث هذا المطلب بغض النظر عن مثال صعب نقدر نتصوره. لاحظتم؟ تصور هذا المطلب بعسر. طب ليش بيجيبوا الجملة الشرطية؟ لأن الجملة الشرطية أذهاننا مأنوسة أن لها مفهوم، صح؟ أذهاننا مأنوسة أن لها مفهوم، إسا بسبب العرف أم بسبب الدراسة هذا بيجي وقت إن شاء الله، وهناك من الناقش ونشوف عرفا ماذا تستفيدون أنتم، أن الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم. تتذكر بحلقتين هنا بالموضوع أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط المفهوم لها، نجد أن لها للجملة الشرطية أو أي جملة مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية أو أي جملة، تارة نفترضه على أساس أو على مستوى مدلولها التصوري الوضعي، بمعنى أن الضابط الذي يثبت الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، يعني مما وضعت له الجملة. بس نقول داخل في المدلول التصوري للجملة يعني فقط نراقب الجملة، ما هو المعنى الذي وضعت له؟ المعنى الذي وضعت له يؤدي إلى ثبوت المفهوم. لاحظتم؟ يعني هي وضعت لمعنى من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت المفهوم، هذا معنى أنه على مستوى المدلول التصوري، فلا أحتاج إلى ملاحظة حال المتكلم ولا الظروف المحيطة به، لا 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 لا، فقط وفقط. مثل ما حيجي معنا هذا المثال، له مثال أين؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله في مفهوم الحصر. هونيك بمفهوم الحصر السيد الشهيد بيعبر، بيقول أن أي جملة ثبت أنها موضوعة للحصر، أصلا الحصر معناته ثبوت المفهوم. حصل؟ الحصر معناه ثبوت المفهوم. حتى بس جيب لكم العبارة، عبارة لطيفة هناك. نعم، فشو عم يقول هون؟ لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء المحصور عن غير الموضوع المحصور به. لاحظتم؟ فإذا تارة على مستوى المدلول الوضعي أنت بس تفهم معنى الجملة يأتي إلى ذهنك ماذا؟ المفهوم، يعني مدلول تصوري. وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي. كيف على مستوى مدلولها التصديقي؟ يعني إذا كنت أنت وما وضعت له هذه الجملة، أنت لا تستطيع أن تفهم المفهوم. واضح؟ مثل ما حيجي معنا بالجملة الشرطية، إنه بالجملة الشرطية ما أدروا، لم يقدر العلماء أن يقولوا كلهم، يعني بعضهم قال أن الجملة الشرطية أصلا هي على مستوى المدلول الوضعي تدل على المفهوم، لأنه في احتمال آخر، لأنه الجملة الشرطية استعمالها في موارد لا يوجد فيها مفهوم حقيقي. شايف؟ فاحتجنا لكي نثبت المفهوم إلى شيء آخر. ملاحظة أحوال المتكلمين، مدلول تصديقي، يعني بس تحكي مدلول تصديقي، مدلول تصديقي سببه ما هو؟ حال المتكلم مش الوضع. واضح؟ فإذا تارة نريد أن نثبت المفهوم على أساس ما وضعت له الجملة، وأخرى نريد أن نثبت المفهوم من غير ما وضعت له الجملة، من خلال ملاحظة نوع المتكلمين، لأنه ما بدنا نثبت مفهوم عام، بنقول نحن نوع المتكلمين في الجملة الشرطية هكذا يفهمون، نوع المتكلمين في الجملة الشرطية هذا هو حالهم. لاحظتم؟ وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه باللفظ وبدلالة تصورية وضعية، يعني بالوضع الجملة لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لا، بالوضع الجملة تدل على المعنى العام، بل بدلالة تصديقية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري ما هو؟ أنا بيّنك إيه بشكل مجمل بيرجع بفصله، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة. لو قلت ليش قال بالأداة أو الهيئة؟ لأنه قد يقال أن الدال على المفهوم تصورا هو نفس الأداة، نفس أداة الشرط. يجي معنا بالجملة الشرطية بعضهم ادعى أن أداة الشرط موضوعة للدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، وأخرى نقول لا، الأداة ليست موضوعة للدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، الذي يدل على الانتفاع عند الانتفاع هو هيئة الجملة. نعم، شو يعني هيئة الجملة؟ يعني ربط الجزاء بالشرط في الجملة الشرطية. لاحظتم؟ فإذا أن يكون الدال تصورا دال على ماذا؟ فإذا أن يكون الربط المدلول عليه وضعا وتصورا، سواء كان هذا الدال هو الأداة أو كان هذا الدال هو الهيئة، في أي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التصوري. يعني أقول في هذه المرحلة، يعني في مرحلة المدلول الوضعي والتصوري، من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. فإذا شو صار في الجملة هيك بيصير مراد منها؟ فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء وضعا. هو سيد شيء قدم وأخر، هذه في هذه المرحلة كان فينا شو نعمل؟ نأخرها للآخر ونقول أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء وضعا أو تصورا. واضح؟ وضحت العبارة؟ لأن طب ليش بده يقول لك ليش بده يكون دال على هذا وضعا؟ يقول لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى تتصور على نحوين: ربط توقفي وربط إيجابي، أو ربط توقفي وربط غير توقفي. أنت أي حدثين بدك تربط بيناتهم يمكن أن تكونا مرتبطين بنحو أن إحداهما متوقفة على الأخرى، ويمكن أن تكونا مرتبطتين بنحو أن وجود إحداهما يؤدي إلى وجود الأخرى، وهناك فرق بينهما مثل ما لاحظنا. يعني أنت حتى جملة إذا جاء زيد جاء عمرو، جيد؟ أنت مرة بتتصورها أنه لا يأتي زيد إلا إذا أتى عمرو، مرة بتتصورها كلما جاء زيد جاء عمرو، فرق بينهما، صح أم لا؟ إذا أردنا أن نعبر عنه، إذا أردنا أن نعبر عن ماذا؟ عن الرابط. يعني إذا أردنا أن نعبر عن المعنى الحرفي بمعنى اسمي، لاحظوا الجملة: لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى. هذا شو معنى حرفي أو اسمي؟ الرابط حرفي. إذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى الحرفي بمعنى اسمي، يلا بيقول لي السيد شيخنا ليش هو يروح من المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي؟ كما ذكرنا لأن المعنى الاسمي آنس إلى الأذهان وأوضح عند العرف، فأنا المعنى الحرفي أصلا العرف حتى يتعقل المراد منه يحتاج إلى شيء من التأمل، صح أم لا؟ حتى يتصور الفكرة وما شاكل ذلك، فأنا أنتقل إلى المعنى الاسمي. وجدنا بالإمكان التعبير عن الرابط عن المعنى الحرفي بأسلوبين اسميين. يعني أنا هاد يكشف أنه عندي شو نحوين من الرابط، نحوين من المعنى الحرفي. فنقول تارة: زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه. فإذا الزيارة توجد وجوب الإكرام. فهنا إذا أردنا أن نعبر عنه بالمعنى الحرفي شو بنقول؟ نسبة إيجادية، نسبة استلزامية. واضح؟ يعني أو إذا بدك تعبر عنه ألف يؤدي إلى باء، هكذا الزيارة تؤدي إلى الوجوب. ونقول أخرى: إن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بالزيارة. شو يعني؟ يعني نسبة توقفية، نسبة التساقية، نسبة تعليقية. ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. طيب، والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، الاستلزام لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، والثاني يدل عليه. طب هذه تركها السيد شيب من دون تعليل، نحن عللناها بعلتين. العلة الأولى: إما لأن العرف أصلا لا يفهم من الاستلزام الانتفاء عند الانتفاء، وإما لأن ويفهم من التوقف الانتفاء عند الانتفاء. إذن العلة الأولى أن العرف يفهم من المعنى الموازي للنسبة التوقفية المفهوم، ويفهم من المعنى الاسم الموازي معنى الاسم الموازي للنسبة الإيجادية أنه لا يثبت مفهوم بالضرورة. وإما لأننا إذا أردنا أن نحلل مورد الاستلزام فإننا نجد أنه في هذا المورد ماذا؟ مسكوت عن حالة الانتفاع عند الانتفاع. وأما مورد التوقف فإنه يدل بوضوح على حكم الانتفاع عند الانتفاع. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط. يعني أن تكون الجملة موضوعة للمعنى الثاني هنا لا للمعنى الأول. واضح؟ يعني إذا أردت أن تستفيد أن جملة من الجمل تدل وضعا على المفهوم لابد أن تثبت أن هذه الجملة وضعت للنسبة التوقفية التعليقية الالتصاقية. واضح؟ ولا بد إضافة إلى ذلك، هذا نذكره غدا وفيه شيء من الكلام، ونتكلم أيضا غدا بإذن الله عن مسألة المدلول التصديقي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.